قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله: فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال: لما خلقت، ثم قال: بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله: بل يداه مبسوطتان. وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله: تجري بأعيننا. وهذا في الجمع نظير قوله: بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه، وربما تدل على معاني أسمائه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، وهو مقدس عن ذلك. فلو قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، كانك
ما خلقت يدي
فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله: مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله: بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال: خلقت بيدي بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له. فكيف إذا قال: خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن، كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك.
بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: ومما يشبه هذا القول، أي ما تقدم من الألفاظ التي تعلق بها أهل الكلام الذين ظنوا بأنها تؤدي إلى التشبيه ما لم تؤول، مما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله. أن يجعل اللفظ، وهو على ظاهره وهو حق، لكنه يجعل نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وليس هذا مثل هذا، الفرق بينهما واضح. قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأضاف الفعل إلى نفسه الخلق، أسند الفعل في هذه الآية إلى نفسه لما خلقت، ثم عد الفعل بالباء إلى اليدين، وذكر اليدين مثناتا: لما خلقت بيدي، وهو في قوة قولك: كتبت بقلمي، أي مدخول الباء هو بمثابة الآلة. لما خلقت، أي خلقت أنا بنفسي، بيدي، باشر الخلق بيديه. بهذا ميز آدم على إبليس وغيره من مخلوقاته، خلق الله جميع المخلوقات بقوله كن فكانت المخلوقات، ولكن الله ميز آدم أبا البشر بأن باشر خلقه بيديه سبحانه كما يليق به. لما خلقت بيدي، ليس هذه الآية كقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا أسند العمل إلى الأيدي وجمع الأيدي، مما عملت أيدينا مثل هذا الأسلوب ليس نصا بأن الله باشر ذلك العمل بيده، مما عملت أيدينا أي مما عملنا، لأن العامل إذا عمل عملا له أن يضيف العمل إلى نفسه وله أن يضيف العمل إلى الأيدي، الكل حقيقة وليس هنا مجاز. مما عملت، مما عملنا، مما عملت أيدينا، الأساليب كلها أساليب عربية وجائزة. مما عملت أيدينا أي مما عملنا، وليست الآية نصا بأن الله باشر ذلك بيده. مما عملت أيدينا، مما تمتاز به هذه الآية جمع الأيدي. في الآية الأولى آية صاد اليد مثنى لما خلقت بيدي، وهنا مما عملت أيدينا. الله سبحانه وتعالى ذكر اليد في كتابه على صور، الصورة الأولى ذكر اليد مثناة لما خلقت بيدي، الصورة الثانية ذكرها جمعا أيدينا. أما في لما خلقت بيدي هذه الآية نص في أن لله سبحانه وتعالى يدين مبسوطتين ينفق بهما كيف يشاء، وأما الجمع هنا أيدينا إنما جمعت اليد لأنها أضيفت إلى ضمير العظمة. لما أضيفت اليد إلى ضمير العظمة ناسب جمعها. الضمائر التي جاءت في كتاب الله تعالى بصيغة الجمع في حق الرب سبحانه وتعالى تدل على العظمة لا على العدد. إنا فتحنا ضميران صيغتهما الجمع، والجمع ليس نصا في العدد، الجمع يحتمل العدد ويحتمل التعظيم. كل الضمائر التي جاءت بصيغة الجمع في حق الرب سبحانه وتعالى يقال لها ضمير العظمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الضمائر كلها لا تدل على العدد بل كلها تدل على العظمة، لأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى يستحق العظمة، فهو العظيم، عظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله. بل المخلوق أحيانا يعظم لما له من الصفات، لما له من المكانة. أنتم ما فعلتم كذا، أنتم ما قلتم كذا، قد تقول لشخص، لفرد تعبر بهذا التعبير تعظيما. إذن الجمع لا يدل على العدد دائما بل بالقرائن. النصوص إنما تفهم بالقرائن، بالسابق واللاحق وبالسياق. الضمائر التي تدل، التي صيغتها صيغة الجمع في حق الله تعالى كلها ضمير عظمة، ولما أضيفت اليد هنا إلى ضمير العظمة ناء ناسب جمعها، وليست معنى ذلك أن لله أيدي كثيرة، لله يدان مبسوطتان. قوله تعالى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، هاتان الآيتان تفسران كل ما جاء من ذكر اليد في قول في الكتاب، في كتاب الله تعالى بيده الملك. هنا تفهم من هذا الإفراد إثبات صفة اليد فقط بصرف النظر عن العدد. إذن تثبت اليد، أي صفة اليد، بصرف النظر عن العدد بمثل قوله تعالى بيده الملك، يد الله فوق أيديهم، إثبات اليد فقط. تأتي الآية الثانية جمعا وتفهم منها أنها إنما جمعت لأجل التعظيم لأنها أضيفت إلى ضمير العظمة. تأتي هذه الآية التي بين أيدينا لما خلقت بيدي مفسرة ومبينة لمراد الآيتين السابقتين، هكذا يفسر القرآن بعضه بعضا. فنخرج بنتيجة بأن الله ذكر اليد في كتابه إما بصيغة الإفراد إثباتا لصفة اليد، وذكر بصيغة الجمع من باب التعظيم، وذكر بصيغة المثنى بيانا للعدد. هكذا يفسر القرآن بعضه بعضا. والقائلون بأن اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القوة أو بمعنى القدرة محجوجون بهاتين الآيتين، لأن اليد التي بمعنى النعمة يد النعمة لا تثنى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. التثنية تقضي على هذا التأويل في حق الله تعالى. ليس معنى ذلك أننا ننكر أن اليد لا تأتي بمعنى النعمة، لا تأتي، ولكن في غير هذا السياق. لفلان علي يد وله علينا أيادي، هذه هنا بمعنى النعم، لكن إذا ذكرت اليد بصيغة التثنية ووصفت بالقبض والبسط لا تعتمل يد النعمة، ولا تعتمل يد القدرة، ولا تعتمل يد القوة، بل نص في صفة ليست بجارحة وليست بقوة وليست بقدرة وليست بنعمة، ولكن صفة ثابتة لله تعالى تليق بالله. لله الله موصوف بالقوة وبالقدرة وأنه المنعم المتفضل، وله يدان مبسوطتان. وأما دعوى إثبات يدين حقيقيتين يعتبر تجسيما، هذا جهل وتقليد. وإن كان قد يقول هذا القول اليوم من يشار إليه بالبنان في علمه وفضله ومكانته، لكن القضية قضية تقليد. هذا العالم الذي يقرر اليوم من يقول بأن لله يدا حقيقية فهو مجسم، أو من يقول بأن الله مستوي على عرشه بذاته كما يليق به فهو مجسم، هذا مقلد. فنسأل الله أن يرحمنا وإياه ويخرجنا وإياه من سوق التقليد. سوق التقليد سوق الخسارة، من دخل سوق التقليد خسر. لا ينبغي أن يبقى الإنسان في سوق التقليد خصوصا في هذا الباب. هذا باب توقيفي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم في هذا الباب أولا يطلع على النصوص، ثم يعرض هذه النصوص على أهل العلم الذين لهم قدم ثابتة في العلم وفي اللغة العربية. أما ينظر في كتب الأشاعرة فيرى، فيقرأ ما يقوله متأخر الأشاعرة. أما من يثبت صفة، من يثبت صفة اليد يدا حقيقية فهو مجسم. من يقول بأن الله مستو على عرشه بذاته فهو مجسم. وربما عبروا بتعبير سيء، من زعم بأن الله مستو على عرشه استواء ماديا تعبير في غاية السوء. من يقول بأن الله مستو على عرشه استواء ماديا، هذه عبارة لم يسبق إليها هذا الكاتب الذي يكتب هذه الأيام. لا يقال في حق الله تعالى استواء مادي، هذا تعبير سخيف جدا لا يليق بالله. إنما الله سبحانه وتعالى له علو الذات، وله علو المكانة والمنزلة، وله علو القهر. له علو الذات لأنه علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، بائن من خلقه، لا يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا يدخل في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه، مقدس من الاختلاط والامتزاج، بائن من خلقه، هذا علو الذات. وله علو المكانة والمنزلة، هذا ما يشعره كل موحد من تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتقديره حق قدره، هذا يقال له علو المنزلة والمكانة. وله علو القهر لأنه القاهر فوق عباده، هذه أقسام العلو. يجب اعتقاد بأن الله علي فوق جميع المخلوقات بذاته. صرح بهذا الأئمة المشهود لهم بالإمامة، كالإمام مالك إمام دار الهجرة إمام أهل الحجاز، وكالليث بن سعد إمام أهل مصر، وكالإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، وكالثوري إمام أهل العراق. وهؤلاء جميعا ومن في طبقتهم نصوا بأن الله سبحانه وتعالى علي على خلقه فوق جميع مخلوقاته بذاته، وعلمه في كل مكان، علمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه، فهو معنا بعلمه. يعلم منك ما لا يعلم جليسك منك، بل يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك. يعلم منك الرب سبحانه ما لا تعلم أنت من نفسك. كيف يقال لمثل هذه المعية معية مجازية؟ هذه هي المعية الحقيقية حقا، معية بعضنا مع بعض حقيقية صحيح، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة. ما لا يعلم بعضنا من بعض ما يظهر فقط، ولا يعلم أكثر من ذلك وهو معك حقيقة بذاته. لكن الله فوق جميع مخلوقاته بذاته وهو معك بعلمه يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك. يجب أن يؤمن العبد هذا الإيمان حتى يوقن بأن الله معه حيث ما كان وفي كل لحظة، حتى يراقبه في ضوء ذلك. الشاهد الإيمان بعلو الله الحقيقي وأنه معنا حقيقة لا منافاة بينهما، وهو معنا حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. هذه من عظمة الرب سبحانه وتعالى، لا يتصور هذا إلا في الله. كونه فوق جميع مخلوقاته حقيقة وهو مع عباده حقيقة أمر لا يتصور إلا في الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل عظمة الرب سبحانه. ثم وصف الرب باليد، لسنا نحن الذي وصفنا حتى نتهم بالتجسيم. إذا أثبتنا لله يد، الله أثبت لنفسه تارة بصيغة الإفراد، وتارة بصيغة الجمع، وتارة بصيغة التثنية. على المؤمن أن يتدبر كتاب الله ويجمع بين هذه الأساليب، فيخرج بنتيجة الإفراد لمجرد إثبات صفة اليد، والجمع للتعظيم، والتثنية لبيان العدد. يد تليق بالله تعالى. والغريب في الأمر إن أبا الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة وهو خير من حقق هذه الصفة صفة اليدين في كتاب الإبانة على طلاب العلم، أن يرجعوا إلى هذا الكتاب الذي ألفه الإمام أبو الحسن بعد توبته ورجوع إلى منهج السلف، ناقش مناقشة علمية عقلية صفة اليد حتى أثبت بأنها لا تعتمد لا الجارحة ولا النعمة ولا القوة ولا القدرة، بل هما صفتان لائقتان بالله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا ليس مثل هذا ما جاء في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ليس كما جاء في قوله تعالى: مما عملت أيدينا. هذا معنى قوله فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أي في آية الساد أضاف الفعل إلى الأيدي، عفوا في آية ياسين أضاف الفعل إلى الأيدي، فصار شبيها بقوله: بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم يساوي بما كسبتم. إذا كسب الإنسان كسبا لك أن تضيف الكسب إليه، ولك أن تضيف إلى يديه، لأنه في الغالب الكثير إنما يزاول الإنسان الكسب والعمل بالأيدي، يعمل بيديه، وإن كان قد يكسب بجوارح أخرى، لكن في الغالب الكثير مزاولة الكسب والعمل والفعل باليدين. فبما كسبت أيديكم، الجمع يجوز الجمع ويجوز التثنى إذا أضفت إلى شخص، ويجوز الإفراد كما تقدم. وهناك في فئات ساد أضاف الفعل إليه سبحانه إلى نفسه: لما خلقت، فقال لما خلقت، ثم قال بيدي، عد الفعل إلى اليدين بالباء وثنى اليدين. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد: لما خلقت. وفي اليدين ذكر لفظ التثنية: لما خلقت بيدي، ثنى اليدين، أفرد نفسه وثنى اليدين، كما في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. لذلك قلنا هاتان الآيتان تفسران لك جميع الآيات التي جاء فيها ذكر اليد في القرآن. وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع: إما عملت أيدينا، أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع أيدينا، فصار كقوله: تجري بأعيننا. الله سبحانه وتعالى له عينان، كما ثبت ذلك في قصة المسيح الدجال، لكن جاء ذكر العين بالإفراد في الجمع: ولتصنع على عيني تجري بعيننا. في القرآن جاء ذكر العين بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد. والسنة تفسر القرآن، ولا ينبغي أن تدعي الظاهرية فتقول: له عين وله أعين، وله يد وله يدان وله أيدي. هذا فهم سيء، وليست هذه ظاهرية، هذا جهل. من يدعي هذا التفسير ثم يدعي الظاهرية يفسد سمعة الظاهريين، وهو خطأ في التصور. ينبغي أن تفسر الآيات بعضها ببعض، ويجب تفسير القرآن بالسنة. القرآن أولا يفسر بعضه بعضا، ثم يفسر القرآن بالسنة. ذكر العين بالإفراد وبالجمع يفسر ويبين مراد الله ما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر هذا بعدة تفاسير، منها ما جاء في ذكر قصة المسيح الدجال. لما ذكر المسيح الدجال قال إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وليس ربكم بأعور، هكذا فعل، أشار بيده إلى العينين فقال وليس ربكم بأعور، إشارة إلى إثبات العينين، عينان تليقان بالله تعالى لا كعين المخلوقين. وأشار النبي هكذا عليه الصلاة والسلام، وكان الله سميعا بصيرا، فعل هكذا، أشار بيديه إلى الأذنين وإلى العينين، لا للتشبيه ولكن لتأكيد الحقيقة، له سمعان حقيقيتان وله بصران حقيقيتان. هكذا تفسر السنة القرآن. إذا جمعت بين الكتاب والسنة تخرج بنتيجة واضحة لا اضطراب فيها ولا شك، بأن الله موصوف بالعينين وموصوف باليدين وموصوف بوجهه الكريم، كل ذلك حقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، ليس وجهه كوجوهنا ولا يده كأيدينا ولا عينه كعيوننا ولا سمعه كأسماعنا إلى آخر الصفات. كل ذلك تأخذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي أمثل تنزيه، إذا أردت التنزيه الحق فعليك بهذه الآية. ليس التنزيه كما تزعم الأشاعرة أن تنفي الصفات أو تؤولها، بل التنزيه أن تثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله الأمين، ثم تنفي المشابهة بين ما أثبت وبين صفات المخلوقين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهذا في الجمع نذير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد، أي في إثبات صفة اليد، كما أن الآية في إثبات صفة العين. ويأتي التفسير كما قلنا في مقام آخر. تجري بأعيننا تعتبر الآية فيها إجمال، تحتاج تفسير ففسرت. وقوله بيده الملك بيدك الخير مجرد إثبات اليد، ولكن بيان ذلك في قوله تعالى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. قال الشيخ رحمه الله: فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد لأنه الواحد الأحد، مظهرا أو مضمرا، سواء كان بالاسم الظاهر أو بالضمير، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط أبدا. لا يذكر الرب نفسه بصيغة التثنية، لماذا؟ لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم. إذا ذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم لا للعدد، لأن صيغة الجمع ليست نصا في العدد والكثرة والحصر، بل قد تأتي للتعظيم، ولا تأتي هذه الصيغة في حق الله تعالى إلا للتعظيم أبدا. إنا فتحنا لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه. الله سبحانه وتعالى مستحق للتعظيم. وتدل هذه الصيغة على معاني أسمائه. عندكم وربما حلق على لفظة ربما، لأن الجمعة تعليلية، ربما هذه الظاهر من تصرف الطباعين، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه. وتدل هذه الصيغة، وفي قوة التعليل الجملة، وتدل على معاني أسمائه. الصيغة أي إنما يستحق التعظيم لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. من له هذه الأسماء العظيمة والصفات العظيمة مستحق للتعظيم، والمخلوق أحيانا يستحق التعظيم لما فيه من بعض المعاني، فما بال الرب العظيم سبحانه. وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور، لذلك لا يمكن أن يذكر الرب سبحانه وتعالى نفسه بالتثنية، لأنه الواحد الأحد ولأنه العظيم المعظم. أما التثنية لا، لأن الصيغة تدل على العدد المحصور، وهذا لا يليق بالله تعالى، وهو مقدس عن ذلك، أي عن العدد المحصور. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، كان كقوله مما عملت أيدينا، أي أضاف مما خلقت يدي، أضاف الخلق إلى اليد، كما أضاف العمل إلى اليد في قوله مما عملت أيدينا، أي الفاعل في عملت أيدينا، والفاعل في لما خلقت يدي. لو قال هكذا كان كقوله تعالى مما عملت أيدينا، ليست نصا بأن الله باشر الخلق بيدي، وهو نذير قوله بيده الملك وبيده الخير، أي في مجرد إثبات صفة اليد، لا تفيد أكثر من هذا. لو قيل ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، لا يفيد أكثر من إثبات اليد، كما في قوله تعالى بيده الملك وبيدك الخير. الآيتان كما تقدم يستفاد منهما إثبات اليد فقط، أما عدد اليد وأما الله سبحانه وتعالى باشر الفعل بيده لا يستفاد من الآيتين، كما يستفاد من قوله تعالى لما خلقت بيدي. هذا معنى تشبيه هذه الصيغة بقوله مما عملت أيدينا، لأن هنا لا تفيد الآية أكثر من إثبات اليد مع التعظيم، ولا تفيد بأن الله باشر العمل باليد. لذلك لا ينبغي أن تجعل هذه الآية نظير تلك، بل بينهما فرق واضح كما تقدم. ولو قال خلقت بيدي، خلقت بيدي بصيغة الإفراد في اليد، لكان مفارقا له، مفارقا لقوله تعالى مما عملت أيدينا. فكيف إذا قال خلقت بيدي؟ إذا لو قال خلقت بيدي فأضاف الخلق إلى نفسه ولكنه أفرد اليد، لكان مفارقا لقوله لما مما عملت أيدينا، لأنه لم يضف الفعل هنا إلى الأيدي. فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية بعد أن أضاف الفعل إلى نفسه وعد الفعل بالباء وثنى اليد؟ هذه واضحة جدا في إثبات اليدين أولا، وفي إثبات بأن الله باشر خلق آدم بيده، وبهذا ميز أبا البشر على سائر المخلوقات. هذا افهم هذا او ان هذا مع دلالة الاحاديث المستفيضة بل المتواترة واجماع سلف الامة على مثل ما دل عليه القرآن. دلت الاحاديث المتواترة واجماع سلف الامة، الاجماع اجماع السلف حجة، لان السلف ينضبط اجماعهم. المراد بالسلف الصحابة والتابعون عندما كانوا هنا في الحجاز وعاصمتهم هذه المدينة، عددهم محصور والخلاف قليل، اجماعهم ينضبط. هكذا حقق شيخ الاسلام اذا قيل ان الاجماع حجة المراد اجماع السلف، لان السلف هم الذين في الامكان ان يجمعوا على شيء، لانهم كانوا مجتمعين في مكان واحد والخلاف قليل واجماعهم ينضبط. واما بعدما تفرق المسلمون في اقطار الدنيا دعوى الاجماع بعد ذلك دعوى فارغة. اذن الاجماع الذي يعتبر الاصل الثالث في الاسلام بعد الكتاب والسنة هو اجماع السلف، والسلف اجمعوا على ما دل عليه الكتاب من اثبات صفات الله تعالى على الحقيقة. اذن صفات الله تعالى سواء كانت ذاتية او خبرية فعلية، او سواء كانت ذاتية او فعلية، وسواء كانت خبرية او عقلية، ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع. احفظ هذا، صفات الله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة واجماع، اي اجماع السلف. وصفات الله تعالى كما تقدم غير مرة اما ذاتية كالقدرة والارادة والسمع والبصر والحياة، واما فعلية كالاستواء والنزول والغضب والمحبة، اما عقلية كالسمع والبصر والقدرة والحياة كما تقدم التفصيل، واما خبرية التي لا سبيل الى اثباتها الا بالخبر كاليد والوجه والنزول والمجيء وغير ذلك، تسمى خبرية سمعية نقلية، كلها ثابتة بالكتاب والسنة واجماع السلف، ليس هناك شيء اقوى من هذا. القضية التي تثبت بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة المشهورة المتواترة احيانا، ثم اجمع السلف على ذلك. يقول الامام الاوزاعي وهو من كبار ائمة المسلمين في عصر تابع التابعين، كما يقول شيخ الاسلام اربعة من ائمة الدنيا في عصر تابع التابعين، اربعة يقال لهم ائمة الدنيا في عصر تابع التابعين. من هم؟ مالك بالحجاز، والليث بن سعد بمصر، والاوزاعي بالشام، والثوري بالعراق. يقال لهم ائمة الدنيا. اسمع ماذا يقول احد هؤلاء الائمة، الامام الاوزاعي امام اهل الشام، يقول: كنا نقول بين شرطتين والتابعون متوافرون، كنا نقول والتابعون متوافرون بأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، أي إن إثبات علو الله تعالى واستواءه على عرشه محل إجماع بين التابعين وتابع التابعين، وإجماع التابعين تابع لإجماع الصحابة، وإجماع الصحابة مستنده الكتاب والسنة. وهل توجد قضية أقوى وأوضح من هذه القضية التي أجمع عليها تابع التابعين وقبلهم التابعون وقبلهم الصحابة، ومستند هذا الإجماع الكتاب والسنة؟ كيف يقال لقضية كهذه من أثبتها بأنه مجسم أو مشبه؟ ما أجهل هذا القول وقائله، نسأل الله السلامة. هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، راجع مثلا الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز لشيخ الإسلام، توجد في المجلد السادس في المجموع، فيه بسط في هذه المسألة. بل راجع إذا كانت لديك نهمة في العلم وقدرة على الفهم، عليك بالصواعق المرسلة لتلميذه ابن القيم، لا تجد بحثا مشبعا في هذه المسألة أكثر مما تجد في الصواعق المرسلة، خصوصا في هذه المسألة بالذات، مسألة بحث اليد والاستواء والوجه وغير ذلك من الصفات الخبرية. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، كلتا يدي ربي يمين. وإن جاء إطلاق اليسار أحيانا كما في صحيح مسلم، ولكن كلتا يديه يمين، هذه الجملة تنفي الوهم الذي قد يتوهم من يسمع إطلاق اليسار على إحدى يديه أن اليسار في حق الله تعالى كاليسار في حق المخلوق في النقص. لا، وإن أطلق عليه يسار لكن كلتا يديه يمين في قوة واحدة منزهة عن النقص. إطلاق اليسار عليها لا يؤدي إلى النقص، بل كلتا يدي ربي يمين مباركة. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك كثير جدا. راجع الأحاديث في هذا الباب كما في حديث عبد الله بن عمر يحكي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه، يأخذ السماوات وأرضه بيديه، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقبض ويبسط هكذا. الله سبحانه وتعالى يأخذ سماواته وأرضه بيديه كما يأخذ الإنسان ما يأخذ في يده هكذا، جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقبض ويبسط إشارة إلى حقيقة القبض وحقيقة البسط، وليس في ذلك تشبيه يد الخالق بيد المخلوق ولا بسط الخالق ببسط المخلوق ولا قبضه بقبضه، إنما إثبات للحقيقة أن ذلك القبض والبسط حقيقة. وهذا ينفي توهم الذين يقولون المراد باليد النعمة يد النعمة ويد القوة ويد القدرة لا توصف بالقبض والبسط. إذن هما يدان ليستا بنعمتين ولا بقوتين ولا بقدرتين ولا بنعمتين ولا بجارحتين، لأن الجارحة يد المخلوق، ولكن يد تليق بالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وهناك أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد، وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان، وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد. فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كانك
ما خلقت يدي
فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال خلقت بيدي بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية؟ هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه، مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة التدمرية: ومما يشبه هذا القول أي ما تقدم من الألفاظ التي تعلق بها أهل الكلام الذين ظنوا بأنها تؤدي إلى التشبيه ما لم تؤول، مما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، أن يجعل اللفظ وهو على ظاهره وهو حق لكنه يجعل نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وليس هذا مثل هذا. الفرق بينهما واضح. قال الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأضاف الفعل إلى نفسه الخلق، أسند الفعل في هذه الآية إلى نفسه لما خلقت، ثم عد الفعل بالباء إلى اليدين وذكر اليدين مثناتا لما خلقت بيدي، وهو في قوة قولك كتبت بقلمي، أي مدخول الباء هو بمثابة الآلة، لما خلقت أي خلقت أنا بنفسي، بيدي باشر الخلق بيديه، بهذا ميز آدم على إبليس وغيره من مخلوقاته، خلق الله جميع المخلوقات بقوله كن فكانت المخلوقات، ولكن الله ميز آدم أبا البشر بأن باشر خلقه بيديه سبحانه كما يليق به، لما خلقت بيدي. ليس هذه الآية كقوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا أسند العمل إلى الأيدي وجمع الأيدي، مما عملت أيدينا مثل هذا الأسلوب ليس نصا بأن الله باشر ذلك العمل بيده، مما عملت أيدينا أي مما عملنا، لأن العامل إذا عمل عملا له أن يضيف العمل إلى نفسه وله أن يضيف العمل إلى الأيدي، الكل حقيقة وليس هنا مجاز. مما عملت، مما عملنا، مما عملت أيدينا، الأساليب كلها أساليب عربية وجائزة. مما عملت أيدينا أي مما عملنا، وليست الآية نصا بأن الله باشر ذلك بيده. مما عملت أيدينا، مما تمتاز به هذه الآية جمع الأيدي. في الآية الأولى آية صاد اليد مثنى لما خلقت بيدي، وهنا مما عملت أيدينا. الله سبحانه وتعالى ذكر اليد في كتابه على صور، الصورة الأولى ذكر اليد مثناة لما خلقت بيدي، الصورة الثانية ذكرها جمعا أيدينا. أما في لما خلقت بيدي هذه الآية نص في أن لله سبحانه وتعالى يدين مبسوطتين ينفق بهما كيف يشاء، وأما الجمع هنا أيدينا إنما جمعت اليد لأنها أضيفت إلى ضمير العظمة، لما أضيفت اليد إلى ضمير العظمة ناسب جمعها. الضمائر التي جاءت في كتاب الله تعالى بصيغة الجمع في حق الرب سبحانه وتعالى تدل على العظمة لا على العدد. إنا فتحنا ضميران صيغتهما الجمع، والجمع ليس نصا في العدد، الجمع يحتمل العدد ويحتمل التعظيم. كل الضمائر التي جاءت بصيغة الجمع في حق الرب سبحانه وتعالى يقال لها ضمير العظمة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الضمائر كلها لا تدل على العدد بل كلها تدل على العظمة، لأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى يستحق العظمة، فهو العظيم عظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله. بل المخلوق أحيانا يعظم لما له من الصفات، لما له من المكانة، أنتم ما فعلتم كذا، أنتم ما قلتم كذا، قد تقول لشخص لفرد تعبر بهذا التعبير تعظيما. إذن الجمع لا يدل على العدد دائما بل بالقرائن، النصوص إنما تفهم بالقرائن بالسابق واللاحق وبالسياق. الضمائر التي تدل التي صيغتها صيغة الجمع في حق الله تعالى كلها ضمير عظمة، ولما أضيفت اليد هنا إلى ضمير العظمة ناسب جمعها، وليست معنى ذلك أن لله أيدي كثيرة، لله يدان مبسوطتان. قوله تعالى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، هاتان الآيتان تفسران كل ما جاء من ذكر اليد في قول في الكتاب، في كتاب الله تعالى بيده الملك. هنا تفهم من هذا الإفراد إثبات صفة اليد فقط بصرف النظر عن العدد. إذا تثبت اليد، أي صفة اليد، بصرف النظر عن العدد بمثل قوله تعالى بيده الملك، يد الله فوق أيديهم، إثبات اليد فقط. تأتي الآية الثانية جمعا وتفهم منها أنها إنما جمعت لأجل التعظيم لأنها أضيفت إلى ضمير العظمة. تأتي هذه الآية التي بين أيدينا لما خلقت بيدي مفسرة ومبينة لمراد الآيتين السابقتين، هكذا يفسر القرآن بعضه بعضا. فنخرج بنتيجة بأن الله ذكر اليد في كتابه إما بصيغة الإفراد إثباتا لصفة اليد، وذكر بصيغة الجمع من باب التعظيم، وذكر بصيغة المثنى بيانا للعدد. هكذا يفسر القرآن بعضه بعضا. والقائلون بأن اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القوة أو بمعنى القدرة محجوجون بهاتين الآيتين، لأن اليد التي بمعنى النعمة، يد النعمة لا تثنى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. التثنية تقضي على هذا التأويل في حق الله تعالى. ليس معنى ذلك أننا ننكر أن اليد لا تأتي بمعنى النعمة، لا تأتي، ولكن في غير هذا السياق. لفلان علي يد وله علينا أيادي، هذه هنا بمعنى النعم، لكن إذا ذكرت اليد بصيغة التثنية ووصفت بالقبض والبسط لا تعتمل يد النعمة، ولا تعتمل يد القدرة، ولا تعتمل يد القوة، بل نص في صفة ليست بجارحة وليست بقوة وليست بقدرة وليست بنعمة، ولكن صفة ثابتة لله تعالى تليق بالله. لله الله موصوف بالقوة وبالقدرة وأنه المنعم المتفضل، وله يدان مبسوطتان. وأما دعوى إثبات يدين حقيقيتين يعتبر تجسيما، هذا جهل وتقليد. وإن كان قد يقول هذا القول اليوم من يشار إليه بالبنان في علمه وفضله ومكانته، لكن القضية قضية تقليد. هذا العالم الذي يقرر اليوم من يقول بأن لله يدا حقيقية فهو مجسم، أو من يقول بأن الله مستو على عرشه بذاته كما يليق به فهو مجسم، هذا مقلد. فنسأل الله أن يرحمنا وإياه ويخرجنا وإياه من سوق التقليد. سوق التقليد سوق الخسارة، من دخل سوق التقليد خسر. لا ينبغي أن يبقى الإنسان في سوق التقليد، خصوصا في هذا الباب. هذا باب توقيفي يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم في هذا الباب أولا يطلع على النصوص، ثم يعرض هذه النصوص على أهل العلم الذين لهم قدم ثابتة في العلم وفي اللغة العربية. أما ينظر في كتب الأشاعرة فيرى، فيقرأ ما يقوله متأخر الأشاعرة. أما من يثبت صفة، من يثبت صفة اليد يدا حقيقية فهو مجسم، من يقول بأن الله مستو على عرشه بذاته فهو مجسم، وربما عبروا بتعبير سيء. من زعم بأن الله مستو على عرشه استواء ماديا تعبير في غاية السوء. من يقول بأن الله مستو على عرشه استواء ماديا، هذه عبارة لم يسبق إليها هذا الكاتب الذي يكتب هذه الأيام، لا يقال في حق الله تعالى استواء مادي، هذا تعبير سخيف جدا لا يليق بالله. إنما الله سبحانه وتعالى له علو الذات، وله علو المكانة والمنزلة، وله علو القهر. له علو الذات لأنه علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، بائن من خلقه، لا يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا يدخل في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه، مقدس من الاختلاط والامتزاج، بائن من خلقه، هذا علو الذات. وله علو المكانة والمنزلة، هذا ما يشعره كل موحد من تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتقديره حق قدره، هذا يقال له علو المنزلة والمكانة. وله علو القهر لأنه القاهر فوق عباده، هذه أقسام العلو. يجب اعتقاد بأن الله علي فوق جميع المخلوقات بذاته، صرح بهذا الأئمة المشهود لهم بالإمامة كالإمام مالك إمام دار الهجرة إمام أهل الحجاز، وكالليث بن سعد إمام أهل مصر، وكالإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، وكالثوري إمام أهل العراق، وهؤلاء جميعا ومن في طبقتهم نصوا بأن الله سبحانه وتعالى علي على خلقه فوق جميع مخلوقاته بذاته، وعلمه في كل مكان، علمه في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه، فهو معنا بعلمه، يعلم منك ما لا يعلم جليسك منك، بل يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك، يعلم منك الرب سبحانه ما لا تعلم أنت من نفسك. كيف يقال لمثل هذه المعية معية مجازية؟ هذه هي المعية الحقيقية حقا، معية بعضنا مع بعض حقيقية صحيح، لكن ليست الحقيقة كالحقيقة، ما لا يعلم بعضنا من بعض ما يظهر فقط، ولا يعلم أكثر من ذلك وهو معك حقيقة بذاته، لكن الله فوق جميع مخلوقاته بذاته وهو معك بعلمه يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك. يجب أن يؤمن العبد هذا الإيمان حتى يوقن بأن الله معه في حيث ما كان وفي كل لحظة، حتى يراقبه في ضوء ذلك. الشاهد الإيمان بعلو الله الحقيقي وأنه معنا حقيقة لا منافاة بينهما، وهو معنا حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة، هذه من عظمة الرب سبحانه وتعالى، لا يتصور هذا إلا في الله، كونه فوق جميع مخلوقاته حقيقة وهو مع عباده حقيقة أمر لا يتصور إلا في الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل عظمة الرب سبحانه. ثم وصف الرب باليد، لسنا نحن الذي وصفنا حتى نتهم بالتجسيم، إذا أثبتنا لله يد، الله أثبت لنفسه تارة بصيغة الإفراد، وتارة بصيغة الجمع، وتارة بصيغة التثنية. على المؤمن أن يتدبر كتاب الله ويجمع بين هذه الأساليب، فيخرج بنتيجة الإفراد لمجرد إثبات صفة اليد، والجمع للتعظيم، والتثنية لبيان العدد. يد تليق بالله تعالى. والغريب في الأمر إن أبا الحسن الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة وهو خير من حقق هذه الصفة صفة اليدين في كتاب الإبانة على طلاب العلم أن يرجعوا إلى هذا الكتاب الذي ألفه الإمام أبو الحسن بعد توبته ورجوع إلى منهج السلف، ناقش مناقشة علمية عقلية صفة اليد حتى أثبت بأنها لا تعتمد لا الجارحة ولا النعمة ولا القوة ولا القدرة، بل هما صفتان لائقتان بالله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذا ليس مثل هذا ما جاء في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ليس كما جاء في قوله تعالى: مما عملت أيدينا. هذا معنى قوله فهذا ليس مثل هذا، لأنه هنا أي في آية الساد أضاف الفعل إلى الأيدي، عفوا في آية ياسين أضاف الفعل إلى الأيدي، فصار شبيها بقوله: بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم يساوي بما كسبتم. إذا كسب الإنسان كسبا لك أن تضيف الكسب إليه ولك أن تضيف إلى يديه، لأنه في الغالب الكثير إنما يزاول الإنسان الكسب والعمل بالأيدي، يعمل بيديه، وإن كان قد يكسب بجوارح أخرى، لكن في الغالب الكثير مزاولة الكسب والعمل والفعل باليدين. فبما كسبت أيديكم، الجمع يجوز الجمع ويجوز التثنى إذا أضفت إلى شخص، ويجوز الإفراد كما تقدم. وهناك في آية صاد أضاف الفعل إليه سبحانه إلى نفسه: لما خلقت، فقال لما خلقت، ثم قال بيدي، عد الفعل إلى اليدين بالباء وثنى اليدين. وأيضا فإنه هناك ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد: لما خلقت. وفي اليدين ذكر لفظ التثنية: لما خلقت بيدي، ثنى اليدين، أفرد نفسه وثنى اليدين، كما في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. لذلك قلنا هاتان الآيتان تفسران لك جميع الآيات التي جاء فيها ذكر اليد في القرآن. وهنا أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع: مما عملت أيدينا، أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع أيدينا، فصار كقوله: تجري بأعيننا. الله سبحانه وتعالى له عينان، كما ثبت ذلك في قصة المسيح الدجال، لكن جاء ذكر العين بالإفراد وفي الجمع: ولتصنع على عيني، تجري بعيننا. في القرآن جاء ذكر العين بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد. والسنة تفسر القرآن، ولا ينبغي أن تدعي الظاهرية فتقول: له عين وله أعين، وله يد وله يدان، وله أيدي. هذا فهم سيء، وليست هذه ظاهرية، هذا جهل. من يدعي هذا التفسير ثم يدعي الظاهرية يفسد سمعة الظاهريين، وهو خطأ في التصور. ينبغي أن تفسر الآيات بعضها ببعض، ويجب تفسير القرآن بالسنة. القرآن أولا يفسر بعضه بعضا، ثم يفسر القرآن بالسنة. ذكر العين بالإفراد وبالجمع، يفسر ويبين مراد الله ما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر هذا بعدة تفاسير، منها ما جاء في ذكر قصة المسيح الدجال، لما ذكر المسيح الدجال قال إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية وليس ربكم بأعور، هكذا فعل، أشار بيده إلى العينين فقال وليس ربكم بأعور، إشارة إلى إثبات العينين، عينان تليقان بالله تعالى لا كعين المخلوقين. وأشار النبي هكذا عليه الصلاة والسلام وكان الله سميعا بصيرا، فعل هكذا، أشار بيديه إلى الأذنين وإلى العينين، لا للتشبيه ولكن لتأكيد الحقيقة، له سمعان حقيقيتان وله بصران حقيقيتان، هكذا تفسر السنة القرآن. إذا جمعت بين الكتاب والسنة تخرج بنتيجة واضحة لا اضطراب فيها ولا شك، بأن الله موصوف بالعينين وموصوف باليدين وموصوف بوجهه الكريم، كل ذلك حقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة، ليس وجهه كوجوهنا ولا يده كأيدينا ولا عينه كعيوننا ولا سمعه كأسماعنا إلى آخر الصفات. كل ذلك تأخذ من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية هي أمثل تنزيه، إذا أردت التنزيه الحق فعليك بهذه الآية. ليس التنزيه كما تزعم الأشاعرة أن تنفي الصفات أو تؤولها، بل التنزيه أن تثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله الأمين، ثم تنفي المشابهة بين ما أثبت وبين صفات المخلوقين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال الشيخ رحمه الله وهذا في الجمع نذير قوله بيده الملك وبيدك الخير في المفرد، أي في إثبات صفة اليد، كما أن الآية في إثبات صفة العين. ويأتي التفسير كما قلنا في مقام آخر، تجري بأعيننا تعتبر الآية فيها إجمال، تحتاج تفسير ففسرت. وقوله بيده الملك بيدك الخير مجرد إثبات اليد، ولكن بيان ذلك في قوله تعالى لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان. قال الشيخ رحمه الله فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد لأنه الواحد الأحد، مظهرا أو مضمرا، سواء كان بالاسم الظاهر أو بالضمير، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك، ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط أبدا. لا يذكر الرب نفسه بصيغة التثنية، لماذا؟ لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم، إذا ذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم لا للعدد، لأن صيغة التعظيم لأن صيغة الجمع ليست نصا في العدد والكثرة والحصر، بل قد تأتي للتعظيم، ولا تأتي هذه الصيغة في حق الله تعالى إلا للتعظيم أبدا. إنا نحن، إنا فتحنا، لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه الله سبحانه وتعالى، مستحق للتعظيم. وتدل هذه الصيغة على معاني أسمائه على معاني أسمائه عندكم ربما حلق على لفظة ربما لأن الجمعة تعليلية ربما هذه الظاهر من تصرف الطباعين لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وتدل هذه الصيغة وفي قوة التعليل الجملة وتدل على معاني أسمائه الصيغة أي إنما يستحق التعظيم لأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى من له هذه الأسماء العظيمة والصفات العظيمة مستحق للتعظيم والمخلوق أحيانا يستحق التعظيم لما فيه من بعض المعاني فما بال الرب العظيم سبحانه وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور لذلك لا يمكن أن يذكر الرب سبحانه وتعالى نفسه بالتثنية لأنه الواحد الأحد ولأنه العظيم المعظم أما التثنية لا لأن الصيغة تدل على العدد المحصور وهذا لا يليق بالله تعالى وهو مقدس عن ذلك أي عن العدد المحصور فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا أي أضاف مما خلقت يدي أضاف الخلق إلى اليد كما أضاف العمل إلى اليد في قوله مما عملت أيدينا أي الفاعل في عملت أيدينا والفاعل في لما خلقت يدي لو قال هكذا كان كقوله تعالى مما عملت أيدينا ليست نصا بأن الله باشر الخلق بيدي وهو نذير قوله بيده الملك وبيده الخير أي في مجرد إثبات صفة اليد لا تفيد أكثر من هذا لو قيل ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي لا يفيد أكثر من إثبات اليد كما في قوله تعالى بيده الملك وبيدك الخير الآيتان كما تقدم يستفاد منهما إثبات اليد فقط أما عدد اليد وأما الله سبحانه وتعالى باشر الفعل بيده لا يستفاد من الآيتين كما يستفاد من قوله تعالى لما خلقت بيدي هذا معنى تشبيه هذه الصيغة بقوله مما عملت أيدينا لأن هنا لا تفيد الآية أكثر من إثبات اليد مع التعظيم ولا تفيد بأن الله باشر العمل باليد لذلك لا ينبغي أن تجعل هذه الآية نظير تلك بل بينهما فرق واضح كما تقدم ولو قال خلقت بيدي خلقت بيدي بصيغة الإفراد في اليد لكان مفارقا له مفارقا لقوله تعالى مما عملت أيدينا فكيف إذا قال خلقت بيدي إذا لو قال خلقت بيدي فأضاف الخلق إلى نفسه ولكنه أفرد اليد لكان مفارقا لقوله لما مما عملت أيدينا لأنه لم يضف الفعل هنا إلى الأيدي فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية بعد أن أضاف الفعل إلى نفسه وعد الفعل بالباء وثنى اليد هذه واضحة جدا في إثبات اليدين أولا وفي إثبات بأن الله باشر خلق آدم بيده وبهذا ميز أبا البشر على سائر المخلوقات هذا افهم هذا أو إن هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن. دلت الأحاديث المتواترة وإجماع سلف الأمة، الإجماع إجماع السلف حجة، لأن السلف ينضبط إجماعهم. المراد بالسلف الصحابة والتابعون عندما كانوا هنا في الحجاز وعاصمتهم هذه المدينة، عددهم محصور والخلاف قليل، إجماعهم ينضبط. هكذا حقق شيخ الإسلام إذا قيل إن الإجماع حجة المراد إجماع السلف، لأن السلف هم الذين في الإمكان أن يجمعوا على شيء، لأنهم كانوا مجتمعين في مكان واحد والخلاف قليل وإجماعهم ينضبط. وأما بعدما تفرق المسلمون في أقطار الدنيا دعوى الإجماع بعد ذلك دعوى فارغة. إذن الإجماع الذي يعتبر الأصل الثالث في الإسلام بعد الكتاب والسنة هو إجماع السلف، والسلف أجمعوا على ما دل عليه الكتاب من إثبات صفات الله تعالى على الحقيقة. إذن صفات الله تعالى سواء كانت ذاتية أو خبرية فعلية، أو سواء كانت ذاتية أو فعلية، وسواء كانت خبرية أو عقلية، ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. احفظ هذا، صفات الله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع، هي إجماع السلف. وصفات الله تعالى كما تقدم غير مرة إما ذاتية كالقدرة والإرادة والسمع والبصر والحياة، وإما فعلية كالاستواء والنزول والغضب والمحبة، إما عقلية كالسمع والبصر والقدرة والحياة كما تقدم التفصيل، وإما خبرية التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بالخبر كاليد والوجه والنزول والمجيء وغير ذلك، تسمى خبرية سمعية نقلية، كلها ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف، ليس هناك شيء أقوى من هذا. القضية التي تثبت بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة المشهورة المتواترة أحيانا، ثم أجمع السلف على ذلك. يقول الإمام الأوزاعي وهو من كبار أئمة المسلمين في عصر تابع التابعين، كما يقول شيخ الإسلام أربعة من أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، أربعة يقال لهم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. من هم؟ مالك بالحجاز، والليث بن سعد بمصر، والأوزاعي بالشام، والثوري بالعراق. يقال لهم أئمة الدنيا. اسمع ماذا يقول أحد هؤلاء الأئمة، الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، يقول: كنا نقول بين شرطتين والتابعون متوافرون، كنا نقول والتابعون متوافرون بأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه، أي إن إثبات علو الله تعالى واستواءه على عرش محل إجماع بين التابعين وتابع التابعين. وإجماع التابعين تابع لإجماع الصحابة، وإجماع الصحابة مستنده الكتاب والسنة. وهل توجد قضية أقوى وأوضح من هذه القضية التي أجمع عليها تابع التابعين وقبلهم التابعون وقبلهم الصحابة، ومستند هذا الإجماع الكتاب والسنة؟ كيف يقال لقضية كهذه من أثبتها بأنه مجسم أو مشبه؟ ما أجهل هذا القول وقائله. نسأل الله السلامة. هذا مع دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع سلف الأمة على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه. راجع مثلا الرسالة المدنية في الحقيقة والمجاز لشيخ الإسلام، توجد في المجلد السادس في المجموع، فيه بسط في هذه المسألة. بل راجع إذا كانت لديك نهمة في العلم وقدرة على الفهم عليك بالصواعق المرسلة لتلميذه ابن القيم، لا تجد بحثا مشبعا في هذه المسألة أكثر مما تجد في الصواعق المرسلة، خصوصا في هذه المسألة بالذات، مسألة بحث اليد والاستواء والوجه وغير ذلك من الصفات الخبرية. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. كلتا يدي ربي يمين، وإن جاء إطلاق اليسار أحيانا كما في صحيح مسلم، ولكن كلتا يديه يمين هذه الجملة تنفي الوهم الذي قد يتوهم من يسمع إطلاق اليسار على إحدى يديه أن اليسار في حق الله تعالى كاليسار في حق المخلوق في النقص. لا، وإن أطلق عليه يسار لكن كلتا يديه يمين في قوة واحدة منزهة عن النقص. إطلاق اليسار عليها لا يؤدي إلى النقص، بل كلتا يدي ربي يمين مباركة. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك كثير جدا. راجع الأحاديث في هذا الباب كما في حديث عبد الله بن عمر يحكي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه، يأخذ السماوات وأرضه بيديه، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام يقبض ويبسط هكذا. الله سبحانه وتعالى يأخذ سماواته وأرضه بيديه كما يأخذ الإنسان ما يأخذ في يده هكذا، جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقبض ويبسط إشارة إلى حقيقة القبض وحقيقة البسط، وليس في ذلك تشبيه يد الخالق بيد المخلوق ولا بسط الخالق ببسط المخلوق ولا قبضه بقبضه، إنما إثبات للحقيقة أن ذلك القبض والبسط حقيقة. وهذا ينفي توهم الذين يقولون المراد باليد النعمة يد النعمة ويد القوة ويد القدرة لا توصف بالقبض والبسط. إذن هما يدان ليستا بنعمتين ولا بقوتين ولا بقدرتين ولا بنعمتين ولا بجارحتين، لأن الجارحة يد المخلوق، ولكن يد تليق بالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.